الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ في ثنايا كتاب الحج عند باب سقاية الحاج.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فغفر الله لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب سقاية الحج. قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال: حدثنا أبو ضمرة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له. قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا خالد عن خالد الحذاء يعني كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل، اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. فقال: اسقني. قال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: اسقني. فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها. فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقه، وأشار إلى عاتقه. باب ما جاء في زمزم. وقال عبدان: وأخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري عن أن قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقفي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغها في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. فقال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال جبريل. قال: حدثنا محمد أخبرنا الفزاري عن عاصم عن الشامي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حدثه قال: سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. قال عاصم: فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير. باب طواف القارن. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال: من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما. فقدمت مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجنا أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت، فقال صلى الله عليه وسلم: هذه مكان عمرتك. فطاف الذين أهلوا بالعمرة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافا واحدا. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وظهره في الدار، فقال: إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال فيصدوك عن البيت فلو أقمت. فقال: قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا. قال: ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا. قال: حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال، وإنا نخاف أن يصدوك. فقال: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، إذن أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمره. ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد؟ أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، وأهدى هديا اشتراه بقديد ولم يزد على ذلك، فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه، فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه، ولم يحلق ولم يقصر حتى كان يوم النحر فنحر وحلق، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
باب الطواف
في الباب 75 قال: سقاية الحاج. أن هذه من الأعمال العظيمة في الحج، والتي كانت عند العباس بن عبد المطلب، والذي كان قائما على السقاية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن تغلبوا لنزلت، معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يساعدهم في السقاية خشية أن يقتدي به الناس فيغلبون عليهم في السقاية، فترك ذلك. وفي حديث العباس قال: أن يبيت بمكة بمنى، أن يبيت بمنى ليالي، أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. الإذن هنا بسبب وجوب المبيت بمنى، هو سيقوم على السقاية في غير الحج بدون إذن، لكن سبب الإذن هنا أن المبيت العباس كان حاجا، فرخص له النبي من أجل السقاية ترك المبيت بمنى، فدل على وجوب المبيت، ودل أيضا أن من قام بالأمور العامة للمسلمين يرخص له في ترك المبيت وهو واجب. وذكر في ما جاء في زمزم، جاء في صحيح مسلم أنه طعام طعم وشفاء سقم، لكن لم يجد البخاري شيئا على شرطه، فأتى بفضل ماء زمزم بما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم، وهذا يدل على أنه ماء مبارك، وكذلك شرب النبي صلى الله عليه وسلم منه وتقصده له، وأيضا ما ثبت خارج الصحيح في صحيح مسلم وغيره. والثاني باب طواف القارن. طبعا يقصد بالطواف هنا السعي. القارن يطوف طواف القدوم أول ما يقدم مكة، هذا طواف العمرة. القارن إذا أتى مكة وطاف وسعى، فالطواف هذا طواف القدوم والسعي سعي الحج، ويبقى عليه طواف الإفاضة إذا قدم يوم العيد. فهل عليه سعي آخر؟ البخاري يقول: سعيه الذي كان بعد طواف القدوم كفى. لاحظوا في الحديث الأول: فأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة وهو القارن فإنما طافوا طوافا واحدا، لأن السعي يسمى طواف، فيكتفي بسعيه الأول الذي كان بعد طواف القدوم. فالقارن إذن أصبح عليه طواف الإفاضة وسعي واحد سعي الحج مثل المفرد. هو يريد أن يقول: ليس هو كالمتمتع عليه طواف العمرة وطواف الإفاضة وسعي العمرة وسعي الحج، فالقارن عليه طواف واحد أي سعي واحد. نعم. أما طواف الإفاضة فهو يوم العيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الطواف على وضوء. حدثنا أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفع القرشي أنه سأل عروة بن الزبير فقال: قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم حج أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة، ثم عمر رضي الله تعالى عنه مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله تعالى عنه، فرأيت أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع ابن الزبير. فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها عمرة. وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه ولا أحد ممن مضى، ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامهم من الطواف بالبيت ثم لا يحلون. وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبتدئان بشيء أولا من البيت تطوفان به، ثم إنهما لا تحلان. وقد أخبرتني أمي أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا. باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله. قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال عروة سألت عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. قالت بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت الأنصار كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها بالمشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة. فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة رضي الله عنها وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال إن هذا العلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون أن الناس إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناتا كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة. فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن قالوا يا رسول الله كنا نطوف بالصفا والمروة وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة؟ فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قال أبو بكر فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت ولم يذكر الصفا حتى ذكر ذلك بعدما ذكر الطواف بالبيت. باب ما جاء في السعي بين
في الباب 78 الطواف على وضوء. الشاهد من الحديث أن أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ، لأجل هذا ساق البخاري هذا الحديث الطواف على وضوء، فمن أراد الطواف توضأ ثم طاف، وهذا قول جمهور أهل العلم. وفي الباب الثاني وجوب الصفا والمروة، عائشة بينت لابن الزبير لما فهم من الآية أن الصفا والمروة الله سبحانه وتعالى قال فيها فلا جناح عليه أن يطوف بهما، رفع الجناح ورفع الإثم، يعني لا حرج لمن لم يطوف بينهما، فأنكرت عليه عائشة هذا الأمر، وذكرت أنه فليس لأحد أن يترك الطواف. في صحيح مسلم قال بئس ما فهمت يا ابن أخي، ما تقبل الله طواف حج من لم يطوف بين الصفا والمروة. وهنا يطلقون الطواف على السعي، الآية والصحابة كذلك قبل القرآن فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وفي قول عائشة أن هذا ركن، فالاستفادة من كلام عائشة وتصريح البخاري باب وجوب الصفا والمروة، فعبر بالوجوب، البخاري مرت معنا تراجم، أحيانا يجزم، أحيانا يعلق، أحيانا يجعلها عامة، فهذه من التراجم الصريحة جدا.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين. قال: حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، وكان يسعى بطن المسير إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع: أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال: لا، إلا أن يزاحم على الركن، فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه. قال: حدثنا علي وعبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رجل طاف بالبيت بعمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فقال: لا يقربن حتى يطوف بين الصفا والمروة. حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا عاصم قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال: حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. زاد الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مثله.
نعم، هو مثل ما ذكر في الحديث البخاري سبب تحرج المسلمين بين الصفا والمروة، كان هذا لأنهم كانت على الصفا والمروة أصنام فتحرجوا أن يطوفوا. وفي قصة الأنصار أنهم كانوا يهلون لمنات الطاغية التي يعبدونها عند المشلل، مشلل هذه ثنية مرتفعة على طريق عند قديد، قديد بينه وبين مكة بعد عسفان تقريبا 100 كيلو، فكان عندها صنم لهم يعبدونه، وكانوا إذا أتوا يطوفون بين الصفا والمروة كانوا يتحرجون. ولذلك قال هنا: أكنتم تكرهونه؟ قال: نعم. هذا كان في الجاهلية ثم زال هذا، ولذلك جاءت الآية بهذا التعبير: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، رفع الجناح لما كانوا في أنفسهم كيف يطوفون بين الصفا والمروة كانت آلهة المشركين عليهما. وإلا في الأمر بالطواف والأمر بالواجبات الأخرى صريح ومباشر، هنا رفع الجناح فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فسبب النزول بين أنهم تحرجوا فنزلت الآية فرفعت هذا الحرج، أنه أزيلت الأصنام وأصبحت من شعائر الله وجاء التوحيد بدل الشرك الذي كان في الجاهلية.
قال رحمه الله تعالى: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قال: حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب حاء وقال لي خليفة حدثنا عبد الوهاب حدثنا حبيب المعلم عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه بالحج وليس معه أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن ومعه هدي، فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى ميناء. وذكروا أحدنا يقطر منيا، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وحاضت عائشة رضي الله تعالى عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطوف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت، قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج. فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج. قال: حدثنا مؤمل بن هشام، حدثنا إسماعيل عن أيوب عن حفصة قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن، فقدمت امرأته فنزلت قصر بني خلف، فحدثت أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وكانت أختي معه في ست غزوات. قالت: كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هل على إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ فقال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين. فلما قدمت أم عطية رضي الله تعالى عنها سألناها فقالت: وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا إلا قالت: بأبي قلنا: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت: نعم بأبي. فقال: لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. فقلت: الحائض؟ فقالت: أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وكذا. باب الإهلال من البطحاء وغيرها للمكي والحاج إذا خرج من منى. وسئل عطاء عن المجاور يلبي بالحج، فقال: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. وقال عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا حتى يوم التروية، وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. وقال أبو الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء. وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله تعالى عنهما: رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى يوم التروية. فقال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. باب أين يصلي الظهر يوم التروية. حدثني عبد الله بن محمد، حدثنا إسحاق الأزرق، حدثنا سفيان بن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قلت: أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بميناء. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك. قال: حدثنا علي سمع أبا بكر بن عياش، حدثنا عبد العزيز لقيت وأنس حاء، وحدثنا إسماعيل بن أبان، حدثنا أبو بكر عن عبد العزيز قال: خرجت إلى منى يوم التروية فلقيت أنس رضي الله تعالى عنه ذاهبا إلى حمار، فقلت: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر؟ فقال: انظر حيث يصلي أمراؤك فصلي. باب الصلاة بمنى. حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق الهمداني عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنوه بمنى ركعتين. قال حدثنا قبيصة بن عقوبة حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر رضي الله تعالى عنه ركعتين ومع عمر رضي الله تعالى عنه ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان.
نعم. في الباب 81 تقضي الحائض المناسك كلها. الحائض إذا حاضت في الحج فإنها لا تطوف لا تدخل البيت للطواف وإنما تقضي جميع المناسك، فإذا طهرت طافت كما فعلت عائشة رضي الله عنها. ساق البخاري بعدها الحديث الثاني والشاهد فيه في آخره قال أوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا، يعني أن الحائض لا تمنع من العبادات فتشهدها كلها كما تشهد الطاهرة، فقط منعت من دخول البيت للطواف والسعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما حاضت قال غير أن لا تطوفي بالبيت، فهي تمنع من هذا، ولذلك استشهد بالحديث الثاني مع أنه في غير سياق الحج. واعتمرت عائشة، عائشة كانت قارنة لأنها أدخلت، كانت عندها، كانت متمتعة فأدخلت العمرة على الحج فأصبحت قارنة، ولذلك شق عليها أنها لم تأخذ عمرة منفصلة وقالت يا رسول الله أيرجع الناس بحج عمرة وأرجع بحج؟ وأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أن طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة يكفيك عن حجك وعمرتك، لكن أرادت عمرة مستقلة فأعمرها أخوها عبد الرحمن من التنعيم، ولذلك عائشة أصرت على النبي على هذه العمرة وبعد ذلك ندمت. وفي الباب الذي بعده من أين يحج، من أين يحرم الحاج في مكة لمن قدم مكة واعتمر ثم جلس بمكة وأتى الحج، يعتمر من أي مكان في مكة، لكن ذكر هنا أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هل حين انبعثت به راحلته وأهل من البطحاء، وذلك قال البخاري الهلال من البطحاء وغيرها، يعني من أي مكان في مكة للمكي والحاج. أشرك المكي لأن المكي يحرم بالحج من مكة، العمرة يجب أن يخرج إلى الحل، فقال المكي والحاج يحرم من أي مكان في مكة. وصلاة الظهر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى وأنها تصلى ركعتين ركعتين الصلاة الرباعية. وفي آخر الحديث، في الحديث ما قبل الأخير، قال ونحن أكثر ما كنا قط وآمنهم، يعني قصرنا ركعتين ونحن آمنون. لماذا قال هذا الكلام؟ لأن الآية الكريمة ولا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فالقيد فيها ليس قيدا مرادا وإنما على الأغلب أنها كانت مخوفة، وإلا القصر يكون في الخوف وفي الأمن، وذلك هنا قال ونحن أكثر ما كنا قط وآمنوا. طيب لو خافوا لا يقصرون ليس مقصودا. وذكر أن الصلاة كانت ركعتين حتى عثمان جاء فصلى أربعا، فقال ابن مسعود فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان، وكان عثمان له تأويل في ذلك رضي الله عنه.
قال رحمه الله تعالى باب صوم يوم عرفة. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن الزهري حدثنا سالم قال سمعت عميرا مولى أم الفضل يعني أم الفضل شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم شراب فشربه. باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن محمد بن أبي بكر الثقفي أنه سأل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة، كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. باب التأجير بالرواح يوم عرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال: كتب عبد الملك إلى الحجاج ألا تخالف ابن عمر في الحج. فجاء ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأنا معه يوم عرفة حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج عليه ملحفة وعصفرة، فقال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج. فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق. باب الوقوف على الدابة بعرفة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضير عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. باب الجمع بين الصلاتين بعرفة. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا فاتت الصلاة مع الإمام جمع بينهما. وقال الليث: حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير رضي الله تعالى عنهما، سأل عبد الله: كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر: صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم: وهل تتبعون في ذلك إلا سنته؟ باب قصر الخطبة بعرفة. حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج. فلما كان يوم عرفة جاء ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأنا معه حين زاغت الشمس أو زالت، فصاح عند فسطاطه: أين هذا؟ فخرج إليه فقال ابن عمر: الرواح. فقال: الآن؟ قال: نعم. قال: أنظرني أفيض علي ماء. فنزل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حتى خرج فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فقال ابن عمر: صدق.
نعم. في الباب 85 باب صوم يوم عرفة أنه لا يشرع للحاج، فالحاج منشغل بمناسكه. فلذلك لما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه أرسلت أم الفضل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقدح لبن فشربه أمام الناس. وأيضا من السنة في يوم عرفة أنها من حين أن تزول الشمس يصلي ثم يتفرغ للوقوف بعرفة، وهذا ما قاله ابن عمر للحجاج. قال: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف. فهنا سنتان: تقصير الخطبة وتعجيل الوقوف، وعليها بوب البخاري. وأيضا ذكر الوقوف على الدابة بعرفة للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم الفضل، وأيضا سنية الجمع بين الصلاتين بعرفة. وابن عمر رضي الله عنه كان مع الحجاج في هذا العام، والحجاج كان لابسا للمعصفر، والمعصفر منهي عنه في الإحرام. وابن عمر أراد أن يعجل بالناس ولم ينكر عليه لبس المعصفر لأنه كان مشغولا بما هو أعظم. نعم.
باب التعجيل إلى الموقف. باب الوقوف بعرفة. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان حدثنا عمرو حدثنا محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: كنت أطلب بعيرا لي. حاء وحدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عمرو سمع محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه جبير بن مطعم قال أضللت بعيرا فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت هذا والله من الحمص فما شأنه هاهنا. حدثنا فروة بن أبي المغراء حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال عروة كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمص والحمص قريش وما ولدت وكانت الحمص يحتسبون على الناس يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها فمن لم تعطه الحمص طاف بالبيت عريانا وكان يفيض جماعة الناس من عرفات وتفيض الحمص من جمع. قال فأخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن هذه الآية نزلت في الحمص ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات. باب السير إذا دفع من عرفة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال سئل أسامة وأنا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع قال كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص. قال هشام والنص فوق العنق فجوة متسع والجميع فجوات وفجاء وكذلك ركوة وركاء مناص ليس حين فرار. باب النزول بين عرفة وجمع. حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة مال إلى الشعب فقضى حاجته فتوضأ فقلت يا رسول الله أتصلي فقال الصلاة أمامك. قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية عن نافع قال كان عبد الله بن عمر يجمع بين المغرب والعشاء بجمع غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل فينتفض ويتوضأ ولا يصلي حتى يصلي بجمع. قال حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه قال رجفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا فقلت الصلاة يا رسول الله. قال الصلاة أمامك. فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع. قال كريب فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الفضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة.
نعم. ذكر هذا الباب بدون أي حديث أو أي معلقات. قال باب التعجيل إلى الوقوف. في أكثر نسخ البخاري هكذا الباب، وفي نسخة أبي ذر عدم وجود الباب، والصحيح وجود الباب، لكن البخاري رحمه الله اكتفى بالماضي بالأبواب السابقة له، لأنه قال باب التعجيل في الموقف وذكر قبل ما يفيد ذلك. وقال الوقوف بعرفة، هنا ذكر وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، وذكر أن كلمة الحمص هو الشديد على دينه. جبير بن مطعم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا من الحمص، وكانت تطلق على قريش، وكانوا يقومون على البيت وعلى رعايته، فقال هذا من الحمص، وذكر ما كانوا في الجاهلية يفعلونه من معتقداتهم في الطواف عريانا وما شبه ذلك، وهي واضحة من النص، لكن على كلمة الحمص. وقال باب السير إذا دفع من عرفة. كيف كان يسير النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يسير بسكينة، فإذا وجد فجوة يعني متسعا أسرع، حرك دابته كما جاء في حديث جابر، وكان يقول السكينة السكينة، فإذا وجد فجوة نص، وهذه هي السنة. ونزل وذكر الباب الأخير النزول بين عرفة وجمع. هذا النزول ليس من النسك، وإنما كان لقضاء الحاجة أو نحوها، ولذلك لما قيل له إن الصلاة قال الصلاة أمامك، فدل على أن نزوله كان لحاجة فقط. ولذلك توضأ، ذكر في الوضوء قال توضأ وضوءا خفيفا، ومعنى الوضوء الخفيف أنه اقتصر على مرة واحدة، ومر معنا في الرواية السابقة ولم يسبغ في كتاب الوضوء. ما معنى لم يسبغ؟ يعني ليس كالوضوء الكامل سواء في الدلك أو في العدد. نعم نعم.
باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالصوت. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا إبراهيم بن سويد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب قال أخبرني سعيد بن جبير مولى والبة الكوفي قال حدثني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا للإبل فأشار بصوته إليهم وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع أوضعوا أسرعوا خلالكم من التخلل بينكم وفجرنا خلالهما بينهما. باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة فقال الصلاة أمامك فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم ناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصل بينهما. باب من جمع بينهما ولم يتطوع. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بجمع كل واحدة منهما بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما. قال حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثنا يحيى قال أخبرني عدي بن ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثني أبو أيوب الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما. حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول حج عبد الله رضي الله تعالى عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعد ركعتين ثم دعا بعشائه فتعشى ثم أمر رجلا فأذن وأقام. قال عمرو لا أعلم الشك إلا من زهير ثم صلى العشاء ركعتين فلما طلع الفجر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله هما صلاتان تحولان عن وقتهما صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة والفجر حين يبزغ الفجر. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
نعم. في صلاة مزدلفة الأحاديث هنا ظاهرها التعارض، لأن في حديث الأول حديث أسامة أنه صلى بإقامتين بغير أذان، وهذا القول بعض أهل العلم أخذوا بحديث أسامة. في قصة في واقعة ابن مسعود أذن وأقام لكل صلاة، يعني عندنا أذانان وعندنا إقامتان. وفي حديث جابر في صحيح مسلم أذن وأقام مرتين، فصارت الصفات عندنا ثلاثة وكلها قيل بها. البخاري يجنح إلى فعل ابن مسعود، لذلك قال باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما، فهذا ظاهر اختيار البخاري. وفعل ابن مسعود هذا قد فعله بعض الصحابة الآخرين، والأقرب فيها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر عند مسلم أنه أذن وبأذان واحد وإقامتين كما يفعل في الصلاة المجموعة. لأن كلام مسعود أو فعل مسعود من فعله لم يسنده للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بإجماع، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يعني حينما يأتي إلى مزدلفة فوصف أمور كثيرة في مزدلفة. وحديث جابر أتقن لأنه ضبط وصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصف دقيق وحديثه طويل جدا، هذا أقرب. أما حديث أسامة فليس فيه أذان، قد لا يكون ذكر فيه، فالأقرب ما في حديث جابر. لكن مسعود هنا أشار إلى أمر آخر، قال هنا صلاتان تحولتا عن وقتهما، يعني المغرب والفجر في مزدلفة، كيف تحولت عن وقتها؟ الصلاة لا تتحول عن وقتها، يقصد عن المعتاد. النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة فعل شيء لم يكن يفعله في صلواته في وقته الآخر، فالفجر في يوم مزدلفة صلى في أول الوقت، أذن وصلى ركعتين وقام مباشرة، قبل كان ينتظر قليلا. المغرب في مزدلفة صلاها في أول وقتها مباشرة، وهذا سبب كلام مسعود، هما صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر، فالتحول هنا عن غير المعتاد، فقدمها في أول الوقت تماما. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من قدم ضعفة أهله بليل فيقفون بالمزدلفة ويدعون ويقدم إذا غاب القمر. قال حدثنا يحيى بن كير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال سالم: وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله عز وجل ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن أبي عن كريمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم من جمع بليل. قال حدثنا علي حدثنا سفيان قال أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة في ضعفة أهله. قال حدثنا مسدد عن يحيى عن ابن جريج قال حدثني عبد الله مولى أسماء عن أسماء أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: وارتحلوا. وارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا. قالت: يا بني إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للضعن. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع وكانت ثقيلة ثبطة فأذن لها. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس وأقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه، فلا أن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به.
نعم. قبل في فعل ابن مسعود لو قال شخص: لماذا أذن وقام ثم أذن وقام؟ يبدو مسعود فرق بين الصلاتين، وهذا سبب فعله، لأنه دعا بعشائه فتعشى فتفرق الناس فاحتاج إلى الأذان، فهذا يبدو من فعله رضي الله عنه، لأن الواقعة واقعة النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة لا تحتمل إما أنه فعل هذا أو هذا. أيضا في سنة هنا تقديم الضعف بليل، فالضعف يتقدمون قبل الناس بليل، يذهبون إلى منى. وفعل ابن عمر قال بعض أهل قدم على صلاة الفجر وبعضهم بعد ذلك، فيدل على أنهم نفروا في الثلث الأخير من الليل. فيقدم ضعفة أهله من النساء والصبيان حتى يتخففوا من زحام الناس. لكن في سنة هنا تغيب عن كثير من الناس، ذكر ابن عمر أنه كان يأمر أهله قبل أن يدفعوا الضعفة أن يقفوا عند المشعر الحرام كما يقف الحجاج في بعد الفجر، لكن هم يقفون عندما يدفعون إلى منى بليل. وأيضا دل حديث عائشة الأخير أن النساء عموما من الضعفة، لأن عائشة قالت تمنت قالت فلن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة أحب إلي من مفروح به. وعائشة صغيرة حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم في 18 من عمرها، فدل على أن النساء ضعفة بجميله، لأن عائشة تمنت ذلك. نعم.
باب من يصلي الفجر بجمع. حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا أبيش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين جمع بين المغرب والعشاء وصلى الفجر قبل ميقاته. قال حدثنا عبد الله بن رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال خرجت مع عبد الله رضي الله تعالى عنه إلى مكة ثم قدمنا جمعا فصلى صلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر. قال قائل يقول طلع الفجر وقائل يقول لم يطلع الفجر. ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما في هذا المكان المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة. ثم وقف حتى أسفر ثم قال لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة فما أدري أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله تعالى عنه. فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر. باب متى يدفع من جمع. حدثنا حجاج بن منهال حدثنا شعبة عن ابن الحجاج عن أبي إسحاق سمعت عمرو بن ميمون يقول شهدت عمر رضي الله تعالى عنه صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم فاض قبل أن تطلع الشمس. باب التلبية والتكبير غداة النهر حتى يرمي الجمرة والارتداف في السير. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد أخبرنا من جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة. حدثنا زهير بن حرب حدثنا وهب بن جرير حدثنا ابن أبي حدثنا أبي عن يونس الأيلي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما كان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
نعم. في حديث مسعود نفس الفائدة السابقة في أن تصلى المغرب في مزدلفة والفجر في أول وقتها، لكن انظروا إلى اصطلاح الصحابة وضرورة فهم مصطلحاتهم. قال صلاة، قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها. فالميقات هنا ليس ميقات نفس الصلاة، فيستخدمون اللفظ الذي يدل كأن الصلاة تحولت عن وقتها، لكن المصطلح واسع، فيقصدون في غير ميقاتها في وقتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته عنده ميقات معتاد، يصلي الغالب الصلاة في أول وقتها والعشاء يؤخرها أو يقدمها حسب اجتماع الناس وعدم اجتماعه. فقال بغير ميقاتها أنها صليت في أول الوقت، والحكمة في ذلك واضح، في مزدلفة للتفرغ للارتياح والمناسك التي بعدها في صباح يوم العيد، والفجر حتى يتفرغ للدعاء والموقف عند المشعر الحرام. وأيضا السنة الدفع عند لما قال ثم وقف حتى أسفر، عند ما يسفر الصباح يدفع إلى منى، فذكر ابن مسعود ذلك، قال إن فعلها فقد أصابت السنة، فدفع عثمان في نفس الوقت. في الحديث الباب الأخير التلبية متى تقطع، ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع حتى رمى جمرة العقبة، يعني من حين إهلاله بالحج لم يقطع التلبية حتى رمى جمرة العقبة يوم العيد، فبعدها أصبح بدأ تكبير العيد، لكن متى قطعها؟ مع أول حصاء أو آخرها؟ الحديث هنا حتى رمى جمرة العقبة، في صحيح ابن خزيمة قطع التلبية مع آخر حصاة رماها.
باب قول الله تعالى باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، إلى قوله تعالى حاضر المسجد الحرام. حدثنا إسحاق بن منصور أخبرنا النضر أخبرنا شعبة حدثنا أبو جمرة قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي فقال فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، قال وكأن ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، قال وقال آدم ووهب بن جرير وغندر عن شعبة عمرة متقبلة وحج مبرور. باب ركوب البدن، لقول الله تعالى والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها، إلى قوله وبشر المحسنين. قال مجاهد سميت البدن لبدنها، والقانع السائل والمعتر الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير، وشعائر الله استعظام البدن واستحسانها، والعتيق عتقه من الجبابرة، ويقال وجبت سقطت إلى الأرض ومنه وجبت الشمس. قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، فقال إنها بدنة، فقال اركبها، فقال إنها بدنة، فقال اركبها ويلك بالثانية أو في الثالثة. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن وشعبة بن الحجاج قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها ثلاثا. باب من ساق البدن معه. حدثنا يحيى بن كير حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمرأة ويقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعة من الأطواف، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. وعن عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج فتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم عن أبي عمر رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب من اشترى الهدي من الطريق. حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال قال عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم ابن عمر رضي الله تعالى عنهم لأبيه أقم فإني لا آمنها أن تصد عن البيت. قال إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة فأهل بالعمرة. قال ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة وقال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد. ثم اشترى الهدي من قديد ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا فلم يحل حتى حل منهما جميعا. باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم. وقال نافع كان مع عمر رضي الله تعالى عنهما إذا أهدى زمن الحديبية قلده وأشعره بذي الحليفة يطعن في شق سنامه يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة ووجهها قبل القبلة باركة. قال حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن مسور بن مخرمة ومروان قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في بضع عشرة مائة من أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرام العمرة. قال حدثنا أبو نعيم حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فتلت قلائد بدون النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشعرها وأهداها وما حرم عليه شيء كان أحل له. نقف هنا شيخ نقف هنا مجلس الأول
الباب. طيب في الباب في التمتع بالعمرة يقصد أن أفضل الأنساك في أثر ابن عباس أن المتعة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الباب الثاني بعد المئة. فمن السنة أو الأفضل الأنساك التمتع، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم تمناه قال لو لم أسق الهدي لجعلتها عمرة. فحديث ابن عباس أراد أن يبين أن المتعة هي أفضل الأنساك، وذكر الآية الكريمة استشهادا بها. وفي الباب الذي بعده ركوب البدن، البدن هي التي جعلها لله سبحانه وتعالى، فهل يستخدمها في الركوب؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل قال اركبها ويلك في الثالثة، فلا بأس من ركوبها مع أنها جعلت لله سبحانه وتعالى وسيقت إلى البيت هديا. وفي الباب الرابع بعد المئة من ساق البدن، البدن كيف يساق؟ إما أن يساق من مكانه وإما أن يشترى في الطريق. ففي الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم ساقه من المدينة من مكانه، وفي حديث ابن عمر أنه اشتراه من قديد، ويعتبر سوق للهدي لأن الإحرام لأن بعدما أحرم اشترى. فسوقه ما معناه؟ سوقه من الحل إلى الحرم، سوقه من الحل إلى الحرم، فلا بأس من مكانه أو يشتريه. وأيضا من السنة إشعار الهدي وتقليده، تقليده كانوا يقلدونه بالنعال أو يقلدونه بأشياء أو بربط أشياء فيه وإجلاله، يعني مثلا وضع شيء على الهدي. ما الحكمة منه؟ الحكمة منه أن هذا هدي لا يمس، أن هذا هدي لا يمس. لكن في سنة زائدة هنا وهي الإشعار، الإشعار أن يشق صفحة سنام البعير بسكين ليسيل دمه على السنام، هذا هو الإشعار، فحتى يعرف أن هذا هدي للبيت فلا يمس. ولذلك ذكرت فتلت قلاد هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأشعرها أو أهداها، قال ثم قلدها وأشعرها وأهداها، وهذا يفعل في الإهداء للبيت. أما حديث عائشة الذي قالت أنه فما حرم عليه شيء كان حل له، هذه مسألة منفصلة، وهي النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة ويهدي للبيت. أما في الحج
فهو أحرم فتلبس بالإحرام، فهنا مسألتان. نعم،
نقف أنا
إلى باب من اشترى هدي في الطريق وقلده.
قال رحمه الله تعالى: باب من اشترى الهدي من الطريق. حدثنا أبو النعمان حدثنا
لا قبل لا خلاص نعم أنا الموقف نعم لا لا أنا الموقف اللي نقف فيه في الاستراحة بين الجلستين. نعم صدقت. عندنا سؤال. ما السنة في عرفة في الخطبة وفي الوقوف؟ نعم نسمع هناك في الخطبة ما السنة فيها؟ قصر الخطبة نعم تخفيفها نعم. وفي الوقوف متى يكون التعجيل؟ يعني في أي وقت؟ يعني إذا زالت الشمس ليس كذلك؟ يعني في أول يصلي الظهر في أول وقتها، وبعد ذلك يصلي الظهر والعصر ويقف. نعم تفضل.